بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. نكمل تاملاتنا في سفر ارميا اصحاح 27، وصلنا لعدد 6، نقرا الجزء اللي فات. وافكركم تاني انه ارميا النبي بيتنبا عن خراب اورشليم، فالرساله اللي هو محمل بيها رساله مش مريحه، بتعرضه رفض من شعبه، وتعرضوا كمان لتهمة الجاسوسية أو تهمة الولاء للأعداء، لأنه بيقول سلموا البلد لبابل. فكل ما يقول كده وربنا اللي بيقول له قول كده، يدخل في مشكلة سياسية، لكن هو مضطر يقول كده عشان يعني يقلل الخسائر. فابتداء ملك يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، صار هذا الكلام إلى أرميا من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب لي: اصنع لنفسك ربطا وأنيارا واجعلها على عنقك. قلنا أرميا بالذات ربنا كل ما يديله رسالة لشعبه غالبا يقرنها بوسيلة إيضاح أو بمثل عشان الناس تفضل منطبع في ذهنها الفكر. المرة اللي فاتت قال له كاس غضب ربنا، وبقى ماسك كاس بيعرضها على الملوك، ملوك الأمم وملوك يهوذا وملوك إسرائيل كلهم أشرار، عشان يقول لهم ربنا هتشربوا من هذا الكاس. ربنا قال كده: سيأتي عليكم غضب ممثل في بابل. بعدين مثل آخر: هيلبس نير، النير يعني خشبة تقيلة بتتحط على عنق البهايم عشان تحركها. فقال له البس النير ده واربطه، وبعدين اديه للملوك، او روح وصل المعنى ده للملوك قائلا: اصنع لنفسك ربطا وانيارا واجعلها على عنقك، وارسلها الى ملك ادوم. الادوميين دول اولاد عيسو، عيسو ده اخو يعقوب، فالادوميين ولاد عم اليهود لكن كلهم وثنيين. وملك مؤاب، والمؤابيين ده كله شعب وثني برضه. ملك بني عمون، المؤابيين وبني عمون دول نسل لوط، من بنات لوط اللي ايه اللي مشوا غلط، فبرضه كل دول ماشيين في الغلط من بدري. والى ملك صور وملك صيدون، دول بقى امم وثنية، بيد الرسل القادمين إلى أورشليم إلى صدقية ملك يهوذا. يعني حتى الرسالة دي هتوصل لصدقية بتاع يهوذا. وأوصيهم إلى ساداتهم قائلا: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هكذا تقولون لساداتكم: إني أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض بقوتي العظيمة وبذراعي الممدودة، وأعطيتها لمن حسن في عيني. ليه المقدمة دي؟ هو لسه هيقول لهم أنا أمرت بإيه، بحكاية السبي. عاوز يقول لهم: أنتوا فاكرين السلطان في إيديكم عشان أنتوا ملوك. ساعات الواحد لما يبقى عنده سلطة أو مسؤولية كبيرة ينسى روحه، يتهيأ له أنه في إيده يمشي الدنيا كلها بمزاجه، ويتصور في نفسه القدرة المطلقة. فربنا بيراجع وبيقول له: أنا اللي خلقت، أنا اللي في إيدي الإنسان والطبيعة والحيوان، كل شيء في يدي، وبالتالي لو قلت يمين يبقى يمين وشمال يبقى شمال. هذا الإيمان مريح لينا إحنا أولاد الله، لما يحصل أي حاجة في الدنيا أو حوادث مزعجة على طول نبص لربنا ضابط الكل، هو في إيده كل حاجة. لو لم يأذن بالشر، لم يأذن بالشر ما كانش يحصل، إنما طالما أذن بشيء يبقى خير. حتى لو إحنا مش متخيلين الخير ده شكله إيه دلوقتي، أو مستصعبينه، أو منزعجين من المناظر أو الأحداث، هو بدل أذن وهو اللي في إيده كل حاجة، هو صانع خيرات ومع أولاده دايما يعمل الخير. خير في الاستشهاد، خير في الآلام، خير في الصلوات الحارة اللي بتطلع، خير في دموع الناس، وماله، ربنا له حكمة دايما بنفهمها بعدها. يقول: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هكذا تقولون لساداتكم: أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض بقوتي العظيمة وبذراعي الممدودة، وأعطيتها لمن حسن في عينيه. يعني إيه؟ حتى على مستوى الممالك والشعوب ربنا ضابط الكل، يرفع شعب وينزل شعب، وبعدين الشعب ده يطلع فيها وينكر ربنا، يقوم ينزل ده ويطلع شعب تاني، لو مشوا كويس يديهم نعمة، ما مشوش كويس ينزلهم. عشان ربنا قادر على كل شيء ويريد أن الجميع يخلصون. فلما الناس غلبانة بيرفعها، الغلبان ده يصعب على ربنا، إنما المتكبر لا، المتكبرون يعرفهم من بعيد، ربنا ما يحبش المتكبرين، المتواضعين يجدون نعمة فعني. فالشعوب المتكبرة عمرها قصير، ما بتطولش قدام ربنا، لأن هم بيتصوروا أنه ما فيش ربنا وهم ربنا. أعطيتها لمن حسن في عيني، والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذنصر. قرار الإلهي أن كل الممالك في الوقت ده هتقع في يد نبوخذنصر ملك بابل عبدي. طب هو في الوقت ده على فكرة ملك بابل ما كانش يعبد الله، نعم، الرجل ده كان أداة من أدوات الله لتأديب الشعوب. لكن لما ندرس سفر دانيال نكتشف أن الرجل ده خضع لله وآمن بالله، لأن دانيال كان صديقه، ودانيال يعني كشف له عن الإله الوحيد. فيبدو أن الرجل ده من الأول عنده استعداد يشوف ربنا ويعرفه. المهم أن ربنا في المرحلة دي استخدمه لتأديب كل الشعوب الوثنية. وأعطيت أيضا حيوان الحقل ليخدمه. يعني إيه ملك بابل ده مش هيتملك الشعوب بس، حتى الحيوانات، يعني كل شيء هيخضع ليه في المرحلة دي. فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه. وفعلا اللي يدرس التاريخ ما جاش بعد نبوخذ نصر غير جيلين، ومع ثالث جيل بلشاصر ده اللي يعتبر حفيده اتقلبت المملكة ودخلوا الفرس، وتقروا عنه كلام ده في آخر سفر أرمية، وتقروا عنه كمان في دانيال حكاية داريوس أو الفرس دخلوا مطرح بتاع بابل. حتى يأتي وقت أرضه أيضا فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام، ويكون أن الأمة أو المملكة التي لا تخدم نبوخذ ناصر ملك بابل، والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل، أني أعاقب تلك الأمة بالسيف وبالجوع والوباء. يعني اللي مش هيسمع كلام ملك بابل ربنا اللي هيأدبه بالسيف والجوع والوباء. يقول الرب حتى أفنيها بيده فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم. الأنبياء هنا الأنبياء الكذبة، بيعملوا إيه الأنبياء الكذبة؟ بيقولوا لهم ما تصدقوش أرمية، هو ملك بابل ده يقدر علينا، ملك بابل ده شرير، ده لازم أورشليم هتفضل قوية ومش ممكن هيعرف يدخلها، وقبل كده عدى علينا ملوك آخرين وما عرفوش يدخلوا أورشليم. فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعرافيكم وحالميكم وعائفيكم وصحرتكم. هنا الأنبياء الكذبة محطوطين زي الصحرة وزي العرافين، يبقى واضح إن هم بقى إيه، ناس بتسترزق بأنها تحكي للناس أمور يعني تخدر ضمائرها، لكن ما بتقولش كلام ربنا. الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب لكي يبعدوكم من أرضكم ولأطردكم فتهلكم. والأمة التي تدخل عنقها تحت نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها، يقول الرب، وتعملها وتسكن به. الأول عايز أكلمكم إزاي الواحد يميز التعليم اللي من ربنا والتعليم الكاذب. في كل جيل في أنبياء كذب. ربنا يسوع نفسه تكلم عن الأنبياء الكذب، قديس بولس اتكلم كتير عن التعليم الغريبة والأنبياء الكذب، وفي عظته لكهنة أفسس قال لهم منكم أنتم هيخرج ناس يعني يكتذبون التلاميذ وراءهم ويعلموا غلط. قديس بطرس اتكلم عن الأنبياء الكذبة، رسالة يهوذا اتكلمت، رسالة يوحنا الأولى اتكلمت. يبقى واضح ان موضوع التعليم الغريبة مال العهد الجديد وموجود واضح في العهد القديم، لأن الشيطان عاوز يطلق أكاذيب تخلي الناس تمشي غلط وتنسى ربنا، إنما صوت الحق هيرجع الناس لربنا، وبالتالي الشيطان هيتغاظ. إزاي الواحد يميز تعليم مستقيم من تعليم غريب؟ أولا اللي بيقول تعليم مستقيم بيمشي مع روح الإنجيل كله. يعني إيه؟ يعني مش ممكن إنسان هيبقى مستقيم بيعلم كلام ربنا هيدعو الناس إلى الكذب أو إلى السرقة أو إلى الرياء أو إلى الزنا. يعني قامت في تاريخ الكنيسة بعض البدع اللي بتبيح أحيانا بعض الأخطاء وتقول إيه، خلوا الروح لربنا والجسد ده يعيش براحته، وكأنها أباحت الخطايا وطلع منها ساعة لقلبك وساعة ربك. طبعا الكنيسة وقفت للكلام ده وقالت ده مش من ربنا، الجسد مقدس زي ما الروح مقدس، وربنا تجسد وقدس أجسادنا، فما فيش حاجة اسمها الروح لربنا والجسد ده بتاع الدنيا، لا الجسد يتقدس ويبقى لازم يصوم ولازم يصلي ولازم يجاهد. فأول مبدأ أي تعليم تسمعه اوزنه على كل الإنجيل وعلى كل كلام الكنيسة، الكلام ده يدخل في الموضوع ولا ضد اللي انت عارفه وضد اللي استلمته وضد ما يسمى التقليد المقدس. تقليد المقدس يعني ايه؟ حياة الكنيسة الأولى، السنوات الأولى، القرون الأولى لما كانش فيها طوائف ولا تعاليم غريبة وطلعت قديسين وشهداء بلا عدد، الناس دي كانت عايشة ازاي؟ هم دول المرجع، بالتالي نقارن الكلام على حياتهم نعرف احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. حاجة تانية، الذي يطلق تعاليم كاذبة هو شخص من زي ما قال المسيح من ثمارهم تعرفونهم. اوزن حياته مش كلامه. ممكن يقول كلام شكله حلو لأنه قال يأتونكم بثياب حملان، أو ممكن يقول كلام مريح زي الأنبياء الكذبة وقت أرمية كانوا بيقولوا كلام مريح. ليه؟ لما بيقول لهم ما تخافوش بابل مش هتقدر تدخل وأورشليم مش هيحصل لها حاجة، ده كلام مريح، بينما اللي بيقولوا أرمية كلام مش مريح، أورشليم هتخرب. فطبيعي كلام أرمية متعب نفسيا، لكن مين اللي معاه حق؟ أرمية، لأن ربنا خلاص غضب على البلد دي وهيأدبها وقال لهم لو سلمتوا البابل هتستقروا أسرع، لو عاندتوا الخراب أكتر، وهم عاندوا. يبقى هنا في حاجة تاني، مش كل كلام مريح يبقى تعليم مستقيم. ليه؟ أصلك لما تريح ضمير واحد ماشي غلط يبقى أنت بتأذيه. لو واحد ماشي غلط لازم يتقال له خاف توب، في عقاب شديد في جهنم، لكن لما توسعها عليه وتريحه خالص انت بتخدر ضميره وبالتالي يكمل في سكته الغلط لغاية ما يضيع. ومن هنا استخدم المسيح له المجد تعبير جميل لما قال ما أوسع الباب وأرحب الطريق الايه المؤدي للهلاك. يعني على قد ما بداية الجملة مريحة، الباب واسع والطريق رحب، حلو شكله حلو بس نهايته وحش. فالتعاليم الكاذبة دايما فيها الحتة دي، يوسع عليك ويسهل عليك ويخلي لك الأمور سهلة قوي، بس في غش في الموضوع، مش هو ده طريق السماء. ومال فين تعليم المسيح عن الصليب وعن الضيقات وعن الاضطهادات؟ وعن المسيح ما تحكش علينا، قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. لو طلعنا الضيق من حياتنا يبقى احنا بيضحك علينا، مش هنا زمن الراحة، زمن الراحة هناك. يبقى كل ده بيوزن الأمور، انت عارف تعليم المسيح ايه والكنيسة قالت ايه والقديسين قالوا ايه. اي كلام بتسمعه لازم توزنه، لانه ما تصدقش منه كلام ناعم او كلام حلو او كلام مريح يبقى دايما صح. لا، تعرفين ان المخدرات مريحة ما تجربوش، انما نقصد ايه، يقال كده انها بتدي لذة، بس بعد اللذة دي ايه، مصيبة مش كده، هتأذيك وتضيع مخك وتضيع عمرك، لكن هي في الاول فيها لذة لكن هي مش مفيدة. ممكن يبقى طبع فيه اكل حلو بس فيه سم، بس طعمه حلو، طعمه حلو بس في الاخر هتتسمم مش كده. الشجرة اللي وقعت ادم وحواء كانت فكرة الموضوع ده، لما قال ان الشجرة شهية للنظر، بهجة للعيون. فطبعا حواء يعني وقعت في الإغراء، لكن الشجرة دي كانت محرمة وبالتالي كانت سبب السقوط، ومن ساعتها البشرية كلها فسدت. فإذا الواحد لابد أن يحذر من التعليم الغريب. مصدرها مين؟ أرمية معروف بنقاوة سيرته، إنسان نقي وتقي وملوش في الدنيا، وراجل ناسك وزاهد ومش بتاع فلوس. الأنبياء الكذبة دول بيتكسبوا زي السحرة والعرافين. طب واضح الفرق بين ده وبين ده. حاجة تاني، يعرف النبي الكذاب من الشخص المستقيم اللي بيعلم تعليم ربنا لو أخبر بأمور حاضرة هتحصل، هيتوزن كلامه لما تحصل. وده اللي هيحصل بقى مع أرمية لما يلاقي كل الأنبياء الكذبة بيقولوا عكس اللي هو بيقوله. قال لهم خلاص أقول لكم إيه، هي مسافة سنة ولا سنتين هيبان أنا اللي كذب ولا أنتوا اللي كذبين، لأن هو عرف أنه السبي داخل خلاص. فقال لهم اضربوني موتوني اعملوا اللي انتوا عاوزينه، بس انتوا قريب خالص هتعرف. ومن هنا جه التعبير بتاع المسيح، ليس خفي الا ايه ويظهر. يعني هتقول ده فلان اللي معاه حق ولا فلان اللي معاه حق، يعني ان اجلا او عاجلا هتبان. هتبان ليه؟ مفيش حاجه بتستخبى. اللي سيرته صالحه هيبان، واللي سيرته معوجه هيبان، واللي جاي كلامه من ربنا هيتحقق فعلا، واللي كلامه مش من ربنا هيبان انه كذب حتى لو في الاول كان شكل الكلام مغري. تعالوا نشوف هيحصل ايه. والأمة التي تدخل عنقها تحت نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها يقول الرب وتعملها وتسكن به. يعني أرمية بيدي أمل في حتة واحدة، بيقول هتروحوا في السبي بس ربنا هيرعاكوا في السبي. وعلى فكرة سبي بابل ما كانش بقسوة أيام العبرانيين في مصر، وهو قبلها بربعمائة سنة كانوا العبرانيين اللي هم اليهود مزلولين في مصر وقت ما تولد موسى، فكانت أيامهم صعبة أوي. الحقيقة لما راحوا السبعين سنة في بابل مسبيين، على قد ما راحوا سبايا على قد ما نبوخذ نصر ده كان بيعامل الناس باحترام، لدرجة اختار خيرة شباب اليهود ودخلهم مدرسة الوزراء. في حد يستعمر الناس يرفعهم لهذه الدرجة؟ وخلى دانيال اللي هو الأجنبي عن بلاده الرجل التاني بتاعه لكفاءته. فيبقى واضح ان هم ما كانوش مضطهدين بعنف في وقت السبي. فاذا ربنا لما قال هيحصل سبي ده نوع من التأديب، لكن ما كانش في قسوة شديدة زي ايام مصر اللي كانت فعلا فيها ذل اصعب من كده. اما اللي عندوا هم دول بقى اللي شافوا ايام وحشة قوي، اللي وقفوا الملك بابل بعنف كده وتحدي على الرجاء الكاذب اللي قالوه الانبياء الكذبة، دول بقى وبيدوا كلهم. وكلمت صدقية ملك يهوذا. مين الأقرب لأرمية؟ ملك يهوذا، هو ده أكتر واحد يعني ضمن الملوك دي كلها، بكل هذا الكلام قائلا ادخلوا أعناقكم تحت نير ملك بابل واخدموه وشعبه وحيوا. اسمعوا الكلام وطوا راسكم وعدوا اليومين دول وعيشوا. لماذا تموتون أنت وشعبك بالسيف والجوع والوباء كما تكلم الرب عن الأمة التي لا تخدم ملك بابل؟ فلا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل، لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالكذب، لأني لم أرسلهم يقول الرب، بل هم يتنبؤون باسمي بالكذب لكي أطردكم فتهلكوا أنتم والأنبياء الذين يتنبؤون لكم. وكلمت الكهنة وكل هذا الشعب. بصوا أرمية من أمانته غيرته على الناس، كل شخص يقول له نفس الكلام، يقول له النهاية قربت، اعمل حسابك، ربنا زعلان ومفيش حل غير نسلم للتجربة اللي هتيجي علينا ونقبلها من إيد ربنا. ما هو سبي بابل ده تأديب. وهنا في مبدأ اسمه قبول التأديب، زي الآية اللي بتقول إيه، أدبتني يا رب فتأدبت، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني يا رب فأتوب. أو تأديبا أدبني الرب وإيه وإلى الموت لم يسلمني. أو يا رب لا تؤدبني بسخطك أو بغضبك، يعني أدبني ما اللي بدأت بتأدبني يبقى أنا ابنك، يبقى أنت برضه عاوز تصلحني. كلمة التأديب كلمة مريحة، لأن أي ابن لا يؤدب أبوه، فالتأديب تديك إحساس يبقى ربنا أبوك، والأب يأدب عياله، التأديب ده مصلحة، لكن هيوجع شوية. فهنا في شخص يرفض التأديب وفي شخص يقبل التأديب، ويقول لو أنت قبلت التأديب تبقى ابن، يعني الابن المؤدب لما أبوه يأدبه يتأدب، يعني إيه؟ حاضر يا بابا اللي تشوف، يزعل شوية يتوجع شوية بس ثقة في أبوه بيسمع الكلام. وفي واحد يعند ويقاوح ويعترض ويخبط ويرزع، هيفضل بالظبط زي اللي ايه عمال يحرك نفسه وفي مسامير حواليه فبيتعور اكتر، لغاية ما يهدى خالص ويسكت خالص ويسلم. لما بيسلم لإرادة ربنا بتبتدي الحكاية تخف واحدة واحدة. ساعات التأديب ده يبقى له أشكال كتيرة، مثلا حادث معين، ظلم معين، اضطهاد شديد، مرض مفاجئ، رد فعلك ايه؟ الاعتراض، تذمر، تجديف، الزعل الزيادة من ربنا، ولا انا رب ابنك كتر خيرك انك لسه فاكرني وانك انت ايه بتظبط فيه عشان انفع روح السماء، اشكرك اشكرك على كل حال. ده اللي خلى القديس يعقوب يقول احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، لعالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر، والصبر يبقى له عمل تام، وابتدى يطلع حاجات حلوة من التجربة. فالافضل لنا ان نقبل التأديب لا ان نعترض عليه او نتجاهله او نعند معاه. في حياة كل واحد فينا في شوية تأديبات تختلف في نوعها وفي شكلها، عشان كده اقول تجارب متنوعة، لها شكل واحد ولا وقت واحد، بس التأديب ده علامة أبوة وعلامة بنوة. من ناحية ربنا علامة اهتمام من ربنا أن يحضر ولاده للسماء، فكأب صالح يعمل كل حاجة عشان يدخلنا السماء. وعلامة بنوة لما الواحد يقبل من إيد ربنا بالتضاع وبشكر حتى لو موجوع، ويقول له برضو اعمل اللي انت عاوزه، المهم نروح السماء في الآخر. يبقى هنا قبول التأديب ده دور. فهنا كان أرميا بيقول للناس اقبلوا من ربنا، خلاص ربنا قال هتروحوا بابل، حكم بكده، اقبلوا وسلموا، الخسائر أقل، الوجع أقل، تعندوا وتأوحوا هتبقى الحكاية أوحش وأوحش. ففعلا في ناس طيبين وقفوا كده مستسلمين وراحوا سبايا، زي بقى دانيال وحزقيال، كل دول طلعوا سبايا في الوقت ده، شباب صغير. إنما صدقية عند الملك، عند موتوا أولاده قدام عينه وفقعوا عينيه وخدوه مسبي، فطبعا كان ذل فظيع. ليه؟ ما كان أرميا بقاله سنين بيقول لك سلم خلاص، وطي راسك، ربنا حكم بحكم، حاضر يا رب اللي تشوفه يا رب. إنما كان صدقية مليين ودانه جمع الكذابين، لا ما تصدقش أرميا، مش ممكن باب أورشليم هتقع، دول بابل بتوع يومين وهيرجعوا زي الأول، وهكذا. وكلمت الكهنة وكل هذا الشعب قائلا هكذا قال الرب، لا تسمعوا لكلام أنبياءكم الذين يتنبؤون لكم قائلين ها آنية بيت الرب سترد سريعا من بابل. بصوا كان حصل ايه، كان في موجة سبي قبل دي، السبي بتاع بابل طلع على ثلاث مراحل، وكأن ربنا ايه يقرص عشان اللي قدامه يختش، طب ما اختشاش يتقل ايده اكتر، مفيش فايدة، لا يدوس زيادة، كله عشان الناس تتوب. فأحيانا لو الواحد كان تاب من أول مرة وتعدل كانت برضو الحكاية اتلمت، لكن في ناس ما بتتعلمش بالسهل. فالموجة الأولى للسبي خدوا بعض أواني بيت ربنا، ودي كانت زي عار على اليهود إن أواني الهيكل تؤخذ مع بعض السبايا، لأن بيعتبروها حاجة مقدسة طبعا. فكانوا بقى الأنبياء الكذا بيقولوا لهم إيه هترجع وهترجع قريب، بدل ما يقولوا لهم الضربة التانية شباب تاني هيطلعوا سبايا، بقوا يخدعوا الناس ويقولوا لهم إيه الأواني اللي راحت هترجع. فهنا بيقول لا تسمعوا لكلام أنبياءكم الذين يتنبؤون لكم قائلين أنية بيت الرب سترد سريعا من بابل، إنما يتنبؤون لكم بالكذب، لا تسمعوا لهم، اخدموا ملك بابل وحيه. طبعا الجملة دي تودي أرمية ورا الشمس، لأنه هنا هيعامل كيهودي بيقول اخدموا ملك بابل، فاللي عاوز يمسك له غلطة سهلة أوي، غلطة جاهزة. لماذا تصير هذه المدينة خربة؟ يعني سلموا عشان ما تخرجش. فإن كانوا أنبياء وإن كانت كلمة الرب معهم فليتوسلوا إلى رب الجنود كي لا تذهب إلى بابل الآنية الباقية. فهمتوا الآية؟ يعني إيه؟ لو دول بتوع ربنا بجد خليهم يصرخوا لربنا عشان يوقف الموجة اللي جاية، الضربة اللي بعدها، عشان بقية الأواني هتطلع كمان في السبي. فده لو دول فعلا بتوع ربنا بدل ما يقعدوا يخدروا الضمائر ويكذبوا على الناس كانوا يروحوا يصلوا ويقولوا ارفع غضبك عنا وايه وسامحنا على كده. ان كانوا انبياء وان كانت كلمة الرب معهم فليتوسلوا الى رب الجنود لكي لا تذهب الى بابل الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وفي اورشليم. برضه هنا بصوا التعبير ده، لو دول بتوع ربنا بجد فليتوسلوا. اذا علامة النبي الحقيقي انه شخص يحب الصلاة وان في صلاته يميل للتوسل والتضرع والمسكنة بالروح والتواضع، مش واقف يصلي كده كأنه ايه ملك زمانه. فاذا كانوا بتوع ربنا صحيح يصرخوا من اجل الشعب زي ما ارميا طول الوقت يبكي على شعبه، لانه ده نبي حقيقي من ربنا ما هوش نبي كذاب. لأنه هكذا قال رب الجنود عن الأعمدة وعن البحر. في حاجة اسمها الأعمدة زي كده أعمدة الهيكل، والبحر ده حاجة كده يعني شيك قوي في هيكل سليمان، كلها معمولة من حاجات غالية قوي. قال لهم حتى الأعمدة اللي في الهيكل والبحر والقواعد وسائر الآنية الباقية في هذه المدينة التي لم يأخذها نبوخذ ناصر ملك بابل عند سبيه يكنيا ابن يهويقيم هكذا هياخدها في المرة الجاية. بس هي الآية طويلة عشان كده بس بشرحها لكم. يعني ايه؟ مش هو خد شوية اواني المرة الاولانية، المرة الجاية غضبه اعلى بسبب عند اليهود، فهيجي هيشيل من الهيكل كل ما هو ثمين. عشان كده هيكل سليمان خرب تماما على يد نبوخذ نصر، وده سبب مراثي ارمية. ان مراسي بقى شاف ارميا شاف الهيكل بيتحرق، هو ما تهدش ما تطربقش للارض، لكن كل حاجه فيه غاليه اتخذت لدرجه قشطوا الاعمده من الذهب، كل العواميد كانت ذهب وقت سليمان، فاي حاجه غاليه خدوها ورحلوها على بابل. فطبعا كانت ذل لكل اليهود جنب الشباب اللي طلعوا كمان. فبيقول التي لم يأخذها نبوخذ ناصر ملك بابل عند سبيه يكنيا ابن يهويقيم ملك يهوذا من أورشليم إلى بابل وكل أشراف يهوذا وأورشليم. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل عن الآنية الباقية في بيت الرب وبيت ملك يهوذا وفي أورشليم، يؤتى بها إلى بابل وتكون هناك إلى يوم افتقادي. افتقادي عند إيه؟ ربنا له يوم يتدخل. وفتأ فعلا 70 سنة، وأرميا عرف بالروح ان بعد 70 سنة ربنا هيرفع غضبه عن العبرانيين ساعتها ويرجع المزبيين، ورجعوا بكرامة وقت زربابل وعمروا الهيكل وقت نحامية وعزرة، والدنيا نورت تاني عشان تستقبل المسيح بقى اللي هيجي بعدها ب400 سنة. يؤتى بها الى بابل وتكون هناك الى يوم افتقادي اياها يقول الرب، فاصعدها واردها الى هذا الموضع. صح بقى 28 هيورينا يعني نزال او صراع بين واحد من اكبر الانبياء الكذبة او المعلمين الكذبة وارميا النبي، لان طبعا هم متغاظين منه، كل ما يجوا يضحكوا على الناس هو يقف لهم ويقول لهم ربنا بيقول هتخرب وملهاش حل غير تتوبوا وتسلموا. حدث في تلك السنة في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا في السنة الرابعة في الشهر الخامس أن حنانيا بن عزور النبي، هنا ده نبي كذاب بس اسمه حنانيا بن عزور الذي من جبعون، كلمني في بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب. وقفله كده في بيت ربنا بقى ايه نزال كده يعني، وطبعا ايه حنانيا هيقول الكلام اللي خدر الضمائر، وارميا بيقول الكلام اللي بيوجع القلب قائلا هكذا تكلم الرب رب الجنود اله اسرائيل قائلا قد كسرت النير ملك بابل. بيقول كلام من عنده، يعني ايه انا هكسر دماغ ملك بابل دي، وبيدعي ان ربنا اللي بيقول كده. في سنتين من الزمن ارد الى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التي اخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها الى بابل. اللي بيلخبط الناس ان اللي بيعلمه بكذب ساعات يعلمه بثقة، ستلاقيه واثق في نفسه قوي هو بيتكلم وهي كذبة. صار واحد يكذب لكن يتكلم يقول لك اقطع دراعي، يعني يتكلم بثقة شديدة وهو مألف الكذبة، وهو طالع بكلام يضحك على الناس. لكن طبعا الناس الطيبة لما تلاقي واحد واثق من نفسه قوي بتتأثر، تقول لازم معاه حق، مش معقول كل الثقة دي، ويكون بيألف. فهو بيقول بقول لكم بعد سنتين، مسافة سنتين بس، الأواني اللي راحت هترجع. طبعا كلام حلو، يعني مفيش بقى لا سبي ولا بهدلة ولا كلام زي كده. في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل، وأرد إلى هذا الموضع يكنيا. يكنيا اللي هو ياخو يقيم اللي كان طلع مزبي الملك اللي فات، الملك اللي فات ده عمره ما رجع، ده طلع وما رجعش، ملك يهوذا. وكل سبي يهوذا الذين ذهبوا إلى بابل يقول الرب لأني أكثر نير ملك بابل. فأرميا سامع، فكلم أرميا النبي حنانيا النبي. خلي بالكم الاثنين اسمهم النبي، بس في واحد بتاع ربنا وفي واحد هنا مستبع. كلم أرميا النبي حنانيا الملقب بالنبي برضه أمام الكهنة وأمام كل الشعب الواقفين في بيت الرب، وقال أرميا النبي أمين. استغربوا، أرميا النبي بتقول أمين ليه؟ هو الراجل بيقول إيه؟ بيقول مسافة سنتين كل الأواني اللي راحت هترجع وهكسر دماغ ملك بابل. فقام أرميا قال له أمين، يعني إيه؟ يعني يا ريت، يعني إن كان الكلام ده حقيقي من ربنا أنا أكثر واحد أكون سعيد. هو أنت فاكرني هفرح في أورشليم مثلا؟ هو أنت فاكرني لما بقول إن أورشليم هتخرب أنا سعيد عشان أطلع أنا الصح؟ أنا بقول اللي ربنا بيقوله، لكن لو كلامك ده من ربنا يا سيدي أمين. طبعا أمين دي بيقولها سخرية، ليه؟ لأنه هيقوله أنت كذاب. بس هو بيقوله أمين عاوز يقوله يا ريت الكلام زي ما أنت بتقول، يا ريت الحقيقة زي ما أنت بتقول. إنما غضب ربنا واضح، لأن شعبنا فسد وعبدوا الأوثان ساعتها. فهنا أرميا النبي يعني بمنتهى الجرأة جاوبه وقال له في الأول أمين، يعني يا ريت اللي بتقول. هكذا ليصنع الرب ليقيم الرب كلامك الذي تنبأت به، فيرد آنية بيت الرب وكل السبي من بابل إلى هذا الموضع. هي بالضبط معناها يا ريت، يا ريت ربنا يرجع الأواني ويرجع المزبيين ونفرح. ولكن اسمع، اسمع هذه الكلمة التي أتكلم أنا بها في أذنيك وفي أذان كل الشعب. وهو الاثنين واقفين قصاد بعض والناس شهود. قال له بص كلامك شكله حلو وأنا أكتر واحد أكون سعيد أن كلامك يحصل، لكن اسمع هقول لك إيه بقى. إن الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ القديم وتنبأوا على أراضي كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء، النبي الذي تنبأ بالسلام عند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. مش أنت بتقول سنتين؟ طب يا سيدي الموضوع بسيط، الأيام بيني وبينك. ما احنا لما نرجع في الزمن نلاقي أن أي واحد قال كلام الناس بعد شوية بتشوف الكلام اتحقق ولا ما اتحققش. لو اتحقق يبقى الراجل ده بيقول كلام ربنا، لو ما اتحققش يبقى طلع كذاب. فهو قالها له كده ايه ببساطة، كويس انك اديت رقم، انت قلت سنتين، طب من هنا لسنتين هنشوف. لان هو وقع بلسانه وقال في زمن سنتين على الاكتر هتكون القصة خلصت. النبي الذي تنبأ بالسلام عند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. ثم أخذ حنانيا النبي النير عن عنق أرميا. أتاري أرميا عيني من ساعتها ماشي وهو حاطط نير على رقبته. ليه؟ من ساعة ما قال لهم النير شديد هتطربتوا بيه كلكم يا ملوك الأمم وملوك يهوذا، من ساعة كده حاطط النير على رقبته منين ما بيمشي عشان يفكر الناس انه في أزمة كبيرة هتحصل. هكذا قال الرب، هكذا أكثر نير نبوخذ ناصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب، وانطلق أرميا النبي في سبيله. يعني إيه؟ أخذ حنانيا النبي النير عن عنق أرميا النبي وكسر، وتكلم حنانيا أمام كل الشعب قائلا أنا هكسر النير بتاع نبوخذ نصر زي ما عملت دلوقتي قدامكم في نير أرميا النبي. في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب وانطلق أرميا النبي في سبيل. أرميا مشي لأنه الراجل ما بيسمعش، مصر على قولة سنتين وتخلص المشكلة في سنتين. ثم صار كلام الرب إلى أرميا بعدما كسر حنانيا النبي النير عن عنق أرميا النبي قائلا اذهب وكلم حنانيا قائلا هكذا قال الرب قد كسرت أنيار الخشب وعملت عوضا عنها أنيارا من حديد. بصوا بقى الحكاية بالعكس، الرجل قال له زي ما أنا بكسر النير اللي على رقبتك يا أرميا هيتكسر النير اللي على رقبة كل الشعوب، وان نبوخذ نصر ده هيموت بدري. قال له روح قول له بقى الحقيقة، انا هشيل نير الخشب واحط مطرحه نير حديد. يعني ايه ده؟ الحكاية لسه هتتقل والعقاب لسه شديد وجاي. سيبقى ما زال أرميا بيقول عكس اللي بيقوله حنان، قد كسرت انيار الخشب وعملت عوضا عنها انيارا من حديد. لانه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ ناصر ملك بابل فيخدمونه، وقد أعطيت أيضا حيوان الحقل. يبقى هنا مازال أرميا متشبث بالرسالة اللي جات له من السماء أن في نير شديد وفي حديد وفي عذاب جاي. فقال أرميا النبي لحنانيا النبي اسمع يا حنانيا إن الرب لم يرسلك. أرميا بقى قال لحنانيا شوف بقى ربنا ما بعتكش، وأنا وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. الآية دي مهم، إن المعلم الكاذب دايما حسابه عسير جدا. ليه؟ لأنه ضلل الناس، خلاهم يتكلوا على كذبة، خلاهم يمشوا وراه ويصدقوا كلام ويضيعهم. فقال له أنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. يمكن لو ما كنتش بتقول الكلام ده كانوا خافوا من كلامي وتابوا، لكن كل لما أقول لهم توبوا وخافوا أنت بتيجي تبوظ الكلام وتقول لهم ولا يهمكم نبوخذ نصر هيمشي وسنتين وهتخلص المشكلة. لذلك هكذا قال الرب ها أنا ذا طاردك عن وجه الأرض هذه السنة تموت. بصوا بقى الكلام الشديد، أرميا عارف بالروح أن حنانيا النبي الكذاب ده هيموت في نفس السنة. لأنك تكلمت بعصيان على الرب فمات حنانيا النبي في تلك السنة في الشهر السابع. المفروض لما حنانيا مات زي ما أرميا قال يحصل إيه؟ كل الناس تعرف أن أرميا هو الصح وأن حنانيا وأمثاله كذابين. يعني الحكاية بقت واضحة أوي. أرميا قال له هتموت السنة دي والراجل مات. طب خلاص بقى المفروض ان الناس تتوب وتخاف وتعمل حساب أرميا زيادة لانه طلع كلامه بيحصل. هذا كلام الرسالة التي ارسلها أرميا النبي من أورشليم الى بقية شيوخ السابي والى الكهنة والانبياء والى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ ناصر من أورشليم إلى بابل. في رسالة بقى أرميا بعتها لأن شايف الناس ما بتتغيرش، بعتها من أورشليم للمزبيين. ما احنا قلنا في فوق سبأ وسوبيا، فهم الناس هناك متلخبطة، هو فعلا احنا هنرجع قريب ولا احنا قاعدين؟ هو المذبيين اللي طلعوا نفسهم وصل لهم كلام الانبياء الكذب اللي بيقولوا هترجعوا هترجعوا، ما تشتروش اراضي وما تعملوش حاجه في بابل، هانت هترجعوا. بعد خروج يكنيا الملك والملكة والخصيان ورؤساء يهوذا وأورشليم والنجارين والحدادين من أورشليم بيد العاسة ابن شافان وجماريا ابن حلقيا اللذين أرسلهما صدقية ملك يهوذا إلى نبوخذ ناصر ملك بابل إلى بابل قائلا: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيت من أورشليم إلى بابل: ابن بيوتن. ابن بيوتن يعني ايه؟ يعني مطولة الحكاية، اللي راحوا في السبي متعلقين هنرجع بسرعة ولا قاعدين؟ قال لهم لا لا، ابنه وعمره وعيشوا حياتكم لسه بدري، عشان هما كان وصل لهم كلام الكذابين هترجعوا بسرعة. ابن بيوتن واسكنوا، اغرسوا جنات يعني اعملوا حدائق، وكلوا ثمرها، خدوا نساء ولدوا بنين وبنات، خذوا لبنيكم نساء واعطوا بناتكم لرجال يلدن بنين وبنات، واكثروا هناك ولا تقلوا. يعني ايه؟ يعني عيشوا حياتكم وهاتوا عيال واسكنوا، وكأن بابل دي اصبحت بلدكم، واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم اليها. يعني ايه؟ صاروا بيقول لهم صلوا البابل، مش انتوا عايشين في بابل؟ يا رب بارك البلد اللي احنا عايشين فيها، ما خلاص هتعيشوا فيها شوية. صلوا اطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم اليها، وصلوا لأجلها الى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام. عشان كده احنا في كل بلد نعيش، احنا يعني هنا في الدنيا دي زي المزبيين، احنا بلدنا السم، لكن طالما عايشين في مصر لازم نصلي لمصر لأن بسلامها يكون لنا سلام. اللي عايشين في أمريكا يصلوا لأمريكا بسلامها يكون لهم سلام. فبيقول اطلبوا سلام المدينة اللي انتوا عايشين فيه، لأنه طبيعي لما يكون البلد آمنة يبقى انتوا كمان عايشين في أمان. هنا أرميا بيأكد ان القصة مش هتخلص، انه لسه السبي مستمر، وان ده أول فوق في السبي لكن لسه في أفواج تانية، وان كل الكذب اللي طلع ان السبي ده هينتهي في سنة او سنتين مش حقيقي، وان السبي ده لسه مطول معانا. لانه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: لا تغشكم انبياءكم الذين في وسطكم وعرفوكم، ولا تسمعوا لاحلامكم التي تتحلمونها، لانهم انما يتنبؤون لكم باسمي بالكذب، انا لم ارسلهم يقول الرب. برضه هنا احبائي عارفين دي بتشبه ايه اليومين دول؟ واحد يكون عنده مشكله فيروح لاب روحي يقول له هتتحل يا ابونا، مش كده؟ ابونا عاوز يقول لابنه هتتحل يا ابني، بس هو ربنا ما قالوش هتتحل ولا مش هتتحل، فيقول له طب صلي يا حبيبي، يا ابونا قول كلمه هتتحل ولا مش هتتحل؟ وبعدين بقى طب ابونا ما عندوش خبر ما يعرفش، فيقول له حبيبي نصلي وربنا يعمل الصالح، ما يعجبوش الكلام، قول لي هتتحل ولا لا، هخف ولا مش هخف. هنا المطلوب من اي كاهن او اي اب روحي، لو هو عنده روح نبوة بمعنى ربنا مديله فعلا اعلان ودي حاجة نادرة جدا، يقول له كان يخف ولا لا، لكن عادة ما عندوش، فهيقول له ايه؟ خلاص يا حبيبي احنا علينا نصلي وربنا يفكها منين ما تتفكر، لكن هنعيش حياتنا، هنتكيف، هنتحمل، هنرضى بالتجربة، هنقبلها من ايد ربنا ونفضل نصلي لغاية ما ربنا يرفع التجربة. يبقى ده التعليم السليم، لان في الزمن ده في ناس مهووسة شوية، فتروح لحد وبعدين عاوزة تسمع كلمة انه لازم معجزة تحصل. طب هو اي حد هيعمل معجزة؟ وافرض ربنا نفسه مش عاوز المعجزة، هنجبره يعمل معجزة؟ فهنا لما بنتعلق بالمعجزات زيادة احنا مخنا بيتلخبط، لان ربنا صحيح اله معجزات ولكنه ايضا اله الالم، اله الصليب. طب هو بالاولى ما نزلش من على الصليب ليه؟ وما سمحش لكل قديسي بالراحة ليه؟ لو كان الالم مرفوض عند ربنا والتأديب مرفوض طب امال ايه كل الحكايه اللي في الانجيل دي؟ يبقى ربنا المعجزه دي بالنسبه له استثناء يتمجد فيه، لكن هو بيتمجد بالاولى في احتمال المرض والتجربه والالم، بيتمجد في الصبر، يتمجد في ايمان ولاده به رغم الظروف، مش لما تحصل معجزه بس يتمجد، لا. والقديسين لما بيتحملوا الالام بيمجدوا ربنا بصبرهم وايمانهم وألمهم، لأنهم بيشاركوا المسيح صليبه. فهنا ده شبه كده، الناس كلها عاوزة خبر على مزاجها. أرميا عارف ربنا ناوي على إيه، فبيقول لهم لا معلش انسوا مزاجكوا بقى، ربنا له إرادة أخرى، لكن تعايشوا امشوا بقى مع الخطة الإلهية، سمح لنا بسابي نعيش في السابي ونصلي للمكان اللي احنا فيه ونحب الناس اللي احنا فيه. وفي أيام هذا السابي سمعنا عن قديسين عظام زي الثلاث فتية زي دانيال، طلع ان ربنا له غرض اخر ما كانش حد دريان به، مش بس تأديب شعبه وانما كرازة للعالم. بابل دي كانت تسمع عن اله اسرائيل منين الا لما خدوا مسبيين، وبقوا المسبيين المؤمنين الاقوية يشهدوا لالههم، فبقوا البابليين يتعرفوا على الاله الحقيقي، لدرجة أن نبوخذ نصر مرة طلع إعلان أن يسجد لإله دانيال في كل العالم لأن هذا هو الإله الحقيقي. طيب يبقى جاب ده خير، ده خير عظيم. يبقى مع قسوة السبي أو شدته مفيش تجربة بتطلع خسائر أبدا، أي تجربة من إيد ربنا أو أي تأديب حتى لو بان في لحظتها أنه مر وأنه صعب وأن الناس عاوزة تزيحه بسرعة، ربنا عارف شغله، بيدي الدواء المناسب، بيعمل العلاج الأمثل، بيفيد صاحب التجربة وبيفيد كل الدائرة اللي حواليه. فسلام بابل ارتبط بسلام اليهود في الوقت ده، كأن اليهود المؤمنين اللي راحوا بابل باركوا البلد دي. وبقينا نسمع بقى عن قديسين عظام في بابل زي دانيال. نقراها تاني الآية دي. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، لا تغشكم أنبياءكم الذين في وسطكم وعرفوكم، ولا تسمعوا لأحلامكم التي تتحلمونها، لأنهم إنما يتنبؤون لكم باسمي بالكذب، أنا لم أرسلهم يقول الرب. لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة البابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. شوفوا صدقوني من طيبة ربنا، ما سابهمش متعلقين خالص، قال لهم ربنا اهو قال كمان بالحرف بعد 70 سنة هتعهدكم، وهقول هرجع يعني هعمل الكلام اللي وعدت به، لانه كان وعد زمان انه هيأدب الشعوب اللي أدبت شعبه، وفعلا ربنا هيعمل كده، هيأدب البابليين اللي أدبوا اليهود. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب. يعني إيه؟ آدي معناها يعني أنا عارف بعمل إيه، أنا حاسبها كويس، أنا عارف زمن السبي قد إيه المناسب لتوبة الناس. أصل في واحد يقول طب مش ربنا يشيل يعني يخلصها بسرعة بسرعة دي ولا على مهله، دي حسبة إلهية مش حسبة بشرية. يعني أبونا إبراهيم بقاله سنين بيصلي عاوز ولد، أبونا إبراهيم حسب عقله مش يجي بدري وأنا حتى 50 سنة برضه أتمتع بابني، يجي لو أنا 100 سنة. فربنا يقول له معلش الوقت ده سيبهولنا، أنا أحسبها وأقول لك أفكاري غير أفكارك، طرقي غير طرقك، تحسبها أنت بعقلك أنا ليه حسبة تاني، ويطلع حسابات ربنا طبيعي هي الأفضل دائما. فبيقول لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، يعني أنا بفكر ليكم مش بفكر عليكم. لما سمحت بالسبي كنت عاوزكم ترجعوا وتوبوا بدل ما تروحوا جهنم. لما وجعتكم شديت عليكم وقلت علي قاسي وصعب عليكم، معلش أنا احتملت البرطمة دي كلها، لكن في الآخر الخير ليكم. أفكار مفتكر بها عنكم أفكار سلام لا شر. بصوا الآية دي طلعت مريحة ازاي، يعني انتوا فاكريني بعمل فيكم شر، أنا أفكاري تجاهكم دايما أفكار سلام لا شر. يعني السبي ده سلام يا رب؟ أيوة سبي سلام. المرض ده سلام. الضيقة دي سلام، الاضطهاد ده سلام، الضغط النفسي الفظيع ده سلام لا شر، دي أفكاري. إذن ربنا كل أفكاره لصالح ولاده. لكن الإخراج الأخير بتاع السبي فيه طبعا شكل مش مريح، وجع قلب وخراب، معلش كل حاجة تتصلح. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة. السؤال، لأعطيكم آخرة ورجاء. يبقى اللي بيحصل في حياتنا هنا دايما ما يتفهمش غير هناك، اللي بيحصل هنا ما يتفهمش هنا، حاجات كتيرة قوي ما تتفهمش هنا. ليه الغلب ده كله؟ وليه الظلم ده كله؟ ليه ربنا يسمح بالشر ده كله؟ ليه اغلى ولاده يتبهدلوا البهدله دي؟ ليه 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 ليه؟ بص بقى، انا افكاري سلام، لكن الاهم فيها لاعطيكم اخره. لما تبص للاخر خالص تعرف انا عملت ده كله ليه. كل سؤال في حياه الواحد ما لقالوش اجابه وهو عايش هيلاقي له اجابه مقنعه جدا بعد ما يسافر ويمشي. هتلاقي الإجابات واضحة جدا ومقنعة جدا، وهتمجد ربنا على كل وجع عد عليك في حياتك، وهتكتشف ان الأوجاع والضيقات والحاجات اللي كنت زعلان فيها من ربنا هي الحاجات اللي هتشكر فيها ربنا إلى آخر الظهور، لأنها أفكار سلام لأعطيكم آخرة ورجاء، عشان يبقى في رجاء انك تدخل السماء. لكن لو عاوز تمشي الحياة على هواك بدون مشاكل بدون تجارب، انت اخرتك وحشة، هتضيع نفسك. فاذا لازم ربنا يمشي كلامه وخطته على اولاده حتى لو زعلوا منه، لان في الاخر الاخرة تحكم قرارات الله. آية جميلة تقول، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء، فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم. يعني الحل إيه في الآخر؟ تصلوا لي وتقولوا لي إيه؟ يلا رب اعمل اللي أنت عاوزه، أسمع لكم، لتكن يا رب مشيئتك لا مشيئتي. خلاص، بدل فيها آخرة ورجاء، يلا اعمل اللي انت عاوزه. فتدعونني وتذهبون وتصلون. لما تصالح نفسك مع ربنا وتصدق ان اللي ربنا بيعمله محسوب ولصالحك ولخلاصك، هتقول له ايه؟ خلاص سلمت، مش هفكر ومش هحسب ومش هعترض ومش هطلب حتى طلب محدد، ولا اقول لك النهارده ولا بكره، ولا اقول لك امشي ولا اقعد، ولا اقول لك اخف ولا اعيا، راحتك بقى خلاص. تصلون الي فاسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني اذ تطلبونني بكل قلبكم. يبقى مع الضيقات والتجارب والمعصره دي بيحصل ايه؟ ان الواحد بيوصل اخيرا انه بيقول له انا مش عاوز غيرك انت بس. خلاص، ما عادش فارق اطلب اي حاجه في الدنيا دي. مش لازم تعمل لي اللي كان نفسي فيه، لكن معك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. كل قلبكم دي ما تجيش بالسهل، هي دي اللي بتيجي بعد تجارب وبعد أوجاع وبعد إحباطات وبعد حيرة طويلة وبعد لخبطة، معلش. لكن توصل في الآخر أنك تطلب الله من كل قلبك. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.